جنتك بين القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة المشاهدين، حضرات السيدات المشاهدات، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، أهلا بحضراتكم، وهذه حلقة جديدة من قرآن وسنة. نستفتح بحمد الله تعالى فنقول: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله الملك سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وكما تعودنا نستفتح بأبيات في مدح خير البريات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أربع أبيات عنوانها عالي الأخلاق. يا عالي الأخلاق في فلك من الأفلاك ساري، يا عالي الأخلاق في فلك من الأفلاك ساري، لم يبق نجم قد يباري في علائك أو يجاري، لم يبق نجم قد يباري في علائك أو يجاري. حلو التواضع، والتواضع آية القوم الخيار. حلو التواضع، والتواضع آية القوم الخيار. صلى عليك الملائك بإذن الخالق الباري، صلى عليك الملائك بإذن الخالق الباري. قبل أن نبدأ في موضوع حلقتنا وهو بعنوان لحية الجنود، ما المانع؟ قبل ذلك أستغل وجود حضراتكم وكلكم أهل صلاح لندعو لأم زوجة عمنا وجدي المهدي من السادة الفضلاء العاملين في هذه القناة، وحماته الطيبة مريضة تلتمس دعوة صالحة من الصالحين والصالحات، وأحسب أن مشاهدي هذه القناة كذلك. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم رب الناس أذهب عنها الباس واشفها أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ونعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وما تحاذر. أيها السادة، عنوان حلقتنا اليوم لحية الجنود، ما المانع؟ أيها السادة الأفاضل، من نتائج ثورة 25 من يناير لعام 2011، من نتائجها المباركة أن فريقا من الجنود والضباط من العاملين في قطاعي الجيش أو الشرطة أرادوا أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا إطلاق لحاهم. بعد عقود طويلة ألزموا وأجبروا على حلق لحاهم، وكنا نندهش لهذا، ذلك أننا كنا نرى الجنود والضباط في بعض البلدان على حريتهم في إطلاق لحاهم وامتثال أوامر دينهم، ولم يكن ذلك أبدا عائقا دون أداء مهامهم على الوجه الأكمل. فالجنود والضباط في السعودية بل وفي عموم الخليج، ونراهم في مكة والمدينة المنورة، نراهم يؤدون واجبهم بلحاهم، وفي المطارات أيضا، وإخواننا أيضا في السودان الشقيق شرطة أو من الجيش بلحاهم، وأخيرا ليبيا تجني من ثمار ثورتها المظفرة، تجني هذه النتيجة بلا أدنى حرج. وقبيل موت القذافي بأيام صدر مرسوم بعدم منع الجنود والضباط في ليبيا من إطلاق لحاهم لمن شاء أن يطلقها. يعني ليبيا الآن ليس من حرج عند الضباط والجنود أن يطلقوا لحاهم لمن أراد. وكانت هناك عقائد وربما لوائح تقول إن إطلاق اللحية يخالف البزة العسكرية، يخالف اللبسة العسكرية، يخالف الهيئة، يخالف الشارع. وفي الحقيقة النص لم يذكر بالتحديد أن اللحية ممنوعة، وهو النص 41 من القانون العسكري المصري، سوف نعرض له في أثناء هذه الحلقة بإذن الله تعالى. إذن الجنود والضباط في الخليج العربي، في باكستان، في السودان، في معظم بلاد آسيا يطلقون لحاهم، ولم يشكل ذلك عليهم عائقا ولا مانعا، ورأيناهم ونراهم على شاشات التلفاز يؤدون مهامهم بكل دقة وبكل نجاح وتوفيق وبكل حرص وسداد، ولحاهم ربما تكون لهم عونا على حسن التعاون معهم وعلى حسن الثقة فيهم. إذن ما الداعي كما قلنا في عنوان هذه الحلقة أيها السادة الأفاضل، ما الداعي إلى الإصرار على منع جنودنا وضباطنا أن يطلقوا لحاهم، ولا سيما بعد سقوط النظام الذي ألزمهم بذلك؟ وأيها الكرام، ليبيا كما قلت لحضراتكم، ليبيا تجني ثمار ثورتها، ومن ذلك أنهم أطلقوا الآن حرية إعفاء اللحى لمن أراد من الجنود والضباط الليبيين. كان صادما أيها السادة أن قيادات الجيش إلى الآن تعاملت مع الموقف تعاملا غريبا، إذ تم إيقاف الضباط الذين التحوا، وتم إحالة بعضهم إلى خدمة الاحتياط، وتمت مساءلة بعضهم، ولولا جو الحرية الذي يخيم علينا هذه الأيام لزج بهم في السجون، وربما اختلقوا لهم قضية سياسية أو إرهابية. لماذا؟ لماذا ما زال في قيادات الشرطة أو الجيش من يمانع في اللحية؟ لماذا الإصرار على منع الجنود والضباط المسلمين من إطلاق لحاهم، ثم حاسبوهم بعد ذلك على أي تقصير في أعمالهم؟ فنحن ضد المقصرين أيا كانت مواقعهم. فالقول بأن اللحية تخالف البزة العسكرية والشارة العسكرية واللبسة العسكرية قول مردود بالواقع الذي نراه وبالتاريخ الذي سنذكر طرفا منه الآن لحضراتكم. الجنود والضباط في الخليج العربي، في باكستان، في السودان، بل وبعض البلاد التي لا تنتسب إلى الإسلام كالهند يطلقون اللحى. ليبيا الآن تطلق لحى من أراد من الجنود والضباط الليبيين بعد الثورة. إذن هناك مفاهيم جديدة وعقائد جديدة بعد الثورة يتعين ألا نقف في وجهها. لماذا يحرم الجندي المسلم من إطلاق لحيته وإظهار شارة الإسلام عليه؟ وقد يكون إطلاق اللحى سببا في مزيد من الانتظام ولمزيد من التدين والعمل الصالح والبعد عن الموبقات، فإن اللحية تشبه اللجام على صاحبها. يعني يستحيل أن تجد ضابطا ملتحيا يعذب، على الأقل ستمنعه لحيته. يستحيل أن تجد ضابطا ملتحيا يلفق القضايا للمتهمين. يستحيل أن تجد ضابطا ملتحيا يضرب ويبطش ويسب ويلعن ويقبح. اللحية تعينه على أن يكبح جماح نفسه. لماذا الإصرار على منع الجنود والضباط من إطلاق لحاهم؟ هذا هو سؤال الحلقة بل عنوانها. قبل أن نبين حال الجنود الملتحين لنرد على القائلين بأن اللحية تعوق العمل العسكري، قبل ذلك نذكر أيها السادة بحكم اللحية في الإسلام. باختصار شديد، إن حلق اللحية في الإسلام حرام ما لم يكن هناك عذر، والعذر كقوة قاهرة كما كان سابقا، كان الجنود يقهرون على حلق لحاهم، وربما كان هناك داع مرضي، التهاب في البشرة. يجوز، نحن لا نريد أن نخوض في الأعذار، لكن من حيث الجملة حلق اللحية للمسلم حرام ما لم يكن هناك عذر. والأحاديث صريحة صحيحة، صريحة صحيحة. أشهرها ذاك الحديث المتفق عليه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. والعجيب في الإطار العسكري في هذه الجزئية حدث تناقض مع الحديث بين، بل تشبهنا بالكافرين زيا وحلق لحية ومسائل أخرى. الإمام ابن حزم حكى الإجماع على أن قص الشارب أو حفه وأن إعفاء اللحية فرض، هكذا عبر الإمام ابن حزم يرحمه الله، واستدل بجملة أحاديث ليس المقام مقام سردها. إذن أيها السادة، الجندي وغير الجندي من المسلمين، ما المانع أن يطلق لحيته؟ ما الضرر في ذلك؟ ما الأذى؟ بل قلت لحضراتكم وأكرر، إن اللحية تلجمه، اللحية تلجم أحدنا، تحد من تصرفاته الطائشة، تذكره بهيئته الإسلامية التي ينبغي أن يراعيها وهو يتعامل مع الناس. ولطالما أمسكت اللحية بفم أحدنا، بل وكبلت جسمه لتكفه عن أمر مشين هنا أو هناك. والجنود يحتاجون إلى هذا اللجام، وكذلكم الضباط، لأن الذي في يده قوة وليس في قلبه إيمان لا شك أنه يقع في الطغيان. إن الإنسان ليطغى متى أرآه استغنى، أي إذا وجدت في يده عوامل الاستغناء والقوة يطغى. إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. وبالتالي أيها السادة الكرام، أصبحت اللحية بالنسبة للجنود والضباط تكاد تكون أولى من غيرهم، لأنها تكون بمثابة أحد الأسباب المانعة لهم أن يطغوا، أن يطغوا. أيها السادة الكرام، ونقول لهؤلاء الذين يزعمون أن اللحية تعوق العمل العسكري للضابط والجندي، أيها السادة، عودوا إلى التاريخ الإسلامي المشرق الظافر الباهر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرورا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والذين جاءوا من بعدهم كعمر ابن عبد العزيز، ومن قبله معاوية، ومن بعده الفاتح، وجنود الإسلام هم الذين حققوا أبهى انتصارات الإسلام كلها، من بدر إلى فتح مكة إلى فتح الدنيا كلها، الذين حققوا لنا أقوى الانتصارات على مدار التاريخ، والذين حققوا لنا المستقبل المشرق والتاريخ الناصع، هم الجنود الملتحون. وآسف أن أقول إن معظم الإخفاقات، آسف أقول إن معظم الإخفاقات العسكرية تمت بعد تنحية الدين من الجيش والشرطة، وآسف أن أقول إن معظم المؤاخذات التي أخذت على الشرطة أو الجيش كانت بعد فصل الدين عن حياة الجنود والضباط. أما التاريخ كله أيها السادة الكرام، فما تحققت، ما تحققت انتصارات وعلامات بارزة في تاريخ الإنسانية وتاريخ الإسلام إلا على أيدي الجنود الملتحين. وما تواترت علينا الإخفاقات العسكرية إلا بعدما أجبر الجنود والضباط على حلق لحاهم، 48 تشهد، 56 تشهد، 67 تشهد، وما بعد ذلك ما تحقق إلا قليل. الانتصارات التي تحققت بعد حلق اللحى وبعد أن تشبه جيشنا بجيش الغرب محدودة لا تكاد تراها. أو هي بالقياس إلى ما حققه الجنود الملتحون على مدار التاريخ؟ لا شيء. أيها الكرام، نشرت جريدة الرحمة في عدد الخميس الماضي حوارا مع مسؤول كبير من مانعي إطلاق اللحية في الشرطة، وقرأت تصريحاته وعجبت لحجم الأخطاء التي وقع فيها هذا المسؤول الكبير. قال هذا المسؤول إن طالب الشرطة ملزم بحسن المظهر والهندام طبقا لقانون الشرطة رقم 41، المادة 41. هكذا تعلل هذا المسؤول الكبير بموقفه من مناهضة إطلاق اللحى للجنود والضباط في الشرطة. قال إن طالب الشرطة ملزم بحسن الهندام والمظهر طبقا لقانون الشرطة، المادة 41، وليس في المادة المذكورة نص على أن اللحية جرب أو وسخ والعياذ بالله، ولم تمنع هذه المادة الجندية أو الضابط أن يطلق لحيته، وحتى بفرض أنها منعت تكون بذلك خالفت صحيح السنة وصريحها، ومن ثم لا تصبح واجبة على أحد وينبغي مخالفته. ومن قال إن الجندي الملتحي يهمل نظافته وهو يعلم أن النظافة من الإيمان؟ ومن قال إن الجندي أو الضابط الملتحي لن يهتم بهندامه ومظهره حتى في سنن الوضوء؟ لابد أن تخلل اللحية، لابد أن تصل مياه الوضوء إلى منابت اللحية في الوجه، ثم إنه يتعهدها ويؤمر أن يتعهدها بالنظافة وأن يرجلها وأن يتعهدها بالنظافة كل حين. فالقول بأن المادة 41 من قانون الشرطة تلزم طالب الشرطة أن يكون حسن المظهر والهندام، هذه المادة لم تقضي البتة ولم تنص على أن اللحية ضد النظافة وضد الهندام الجميل. ثم قال هذا المسؤول الرفيع، قال إن العرف الإداري هو الذي يطبق على جنود وضباط الشرطة، وقال إن العرف الإداري يلزم بحلق اللحى. طبعا هذا الكلام من الناحية الشرعية يحتاج إلى رد، ومعلوم أن مصادر التشريع في الإسلام وبحسب قوتها تبدأ بالقرآن، السنة، الإجماع، الاستصحاب، المصالح المرسلة، العرف. وأي مصدر يخالف ما قبله لا يعتد به. فإذا كان القرآن أعلى مصادر التشريع، يلي القرآن السنة المطهرة، والقرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والسنة تقول خالفوا المشركين، أعفوا اللحى وحفوا الشوارب، إذا جاء العرف من تحتهم ليقول بخلاف ما قال الكتاب والسنة فالعرف هدر. فقول هذا المسؤول الرفيع إن العرف يلزم الجندي والضابط بحلق لحيته قول غير سديد على الأقل من الوجهة الشرعية. ثم قال هذا المسؤول الرفيع قال إن إطلاق اللحى بين الجنود يحدث فتنة ويبذر بين الجنود والضباط بذرة الشقاق والخلاف. لما لم يوضح سيادته لما واللحى بيننا نعيش في مجتمعنا، هناك من هو ملتحن وهناك من هو غير ملتحن، والحياة مستمرة والود قائم والدعوة مستمرة، ولم يحدث أن تعارك رجل مع رجل لأن أحدهما ملتحن والآخر غير ملتحن. فمن أين تقع الفتنة؟ ولماذا لكي نئد الفتنة لماذا نكون نحن الإمعة المتبعين لغيرنا؟ يعني حين يحلق الجندي أو الضابط لحيته ويكون كالجندي أو الضابط الغربي هنا لن تتحقق الفتنة؟ من قال هذا؟ إذن هذا التصريح أيها السادة الكرام، هذا التصريح الذي نشرته جريدة الرحمة في العدد الصادر الخميس الماضي، ها نحن لا نرى فيه شيئا وجيها قويا يبرر منع الجنود والضباط من إطلاق لحاهم. سؤالنا ما زال قائما أيها السادة الكرام، سؤالنا هو لحية الجنود ما المانع؟ قلنا أيها السادة، إن بعد ثورة 25 من يناير 2011 لابد أن تتغير تلك المفاهيم وتلك العقائد البالية التي كنا نئن تحتها عقودا طويلة وكنا ننفذها مكرهين، وكنا نعرف أن من خالف أو أظهر الخلافة مصيره أن يكون وراء الشمس هنالك في غياهب السجون وفي براثن المعتقلات. الآن ما المانع أن نعيد نظريات قديمة أوجعتنا وكبلتنا؟ وما المانع أيها السادة الأفاضل أن نعطي العقول حريتها في التفكير والفهم؟ وما المانع أن نصدق وأن نقر بأن اللحية عند الضابط في الشرطة أو في الجيش أهم العوامل لمنعه من الطغيان والخطأ؟ نحن كنا ننظر ما يحدث في أقسام الشرطة من بعض الجنود والضباط وعددهم لم يكن قليلا، ضرب المواطنين حتى أولئك الذين يتقدمون شاكين، وحدث ولا حرج في المتهمين، التعذيب، السباب والسباب القاذع المؤلم بالأم وبالفروج وبالآباء وبالأجداد وبأسفل سافلين، والضرب والإيذاء والصياط وأمور كثيرة. هل تصدق أن ضابطا ملتحيا يقدم على تلك الأفعال؟ أبدا. ولا جندي ملتحن لحيته تلجمه. أضف إلى ذلك أن نزول الجنود والضباط إلى الشوارع وهم أصحاب لحى يحدث شيئا من الألفة بينهم وبين المواطنين، ويحدث شيئا من الثقة الكبيرة بين الجنود والمواطنين. وهذا ينعكس أيها الكرام على التعاون والتعامل والتساعد في القبض على المجرمين وفي الإرشاد عن المجرمين. وحين يعرف المواطن أنه يقوده ضابط ملتحن أمين، والله إن الناس كانت تتعامل مع الشرطة تعامل الخصمين، الكل كان يعرف تلك السلبيات التي كانت في الأقسام وغيرها، والكل كان يأخذ موقف المتربص من الشرطة. ولذلك حين حدثت أحداث 25 يناير، وقبل ذلك أيها السادة حتى في المظاهرات القديمة، أول أماكن يصيبها الناس هي أقسام الشرطة. حدث هذا 17 و18 يناير، أيام حكم السادات، وحدث أيضا في أيام حكم عبد الناصر الهجوم على الأقسام، وحدث على مدار المظاهرات التي شهدتها مصر على مدار تاريخها منذ ثورة 52 يناير، منذ ثورة يوليو 52، وهناك مظاهرات جرت على مدار هذا التاريخ المعاصر، كانت أقسام الشرطة أول أهداف المتظاهرين لوجود شعور بالخصومة بين المواطنين والشرطة. نريد بعد ثورة 25 يناير أن يعود الود بين الشرطة والشعب، وهذا الود وهذه الثقة أيها السادة الكرام لن تتحقق إلا إذا رأى الناس في أهل الشرطة وضعا جديدا وخلقا جديدا وهيئة جديدة. في المملكة العربية السعودية يتعامل الناس مع الجندي الملتحي والضابط الملتحي بمروءة ومودة وتعاون، وتراهم يفسحون له المجال والطريق، بل ويفسحون له في المساجد ليصلي وهكذا. أيها السادة الكرام، فسؤالنا: لحية الجنود ما المانع؟ ما المانع أن نسمح للجنود والضباط بإطلاق لحاهم موقنين بأن هذا يسهم كثيرا في إلجام هؤلاء الضباط والجنود أن يقعوا في الخطأ، ويسهم طويلا في إحداث ثقة وتعاون بين المواطنين والشرطة، ويسهم مجددا في إعادة الثقة والود بين الشرطة والمواطنين. وأعود وأكرر إن الثورة المظفرة في ليبيا، وقبل أن يسقط القذافي، قبل أن يقتل القذافي، وعندي هنا اسم القرار وتاريخه، أصدر المكتب التنفيذي الليبي بتاريخ 10/10/2011 قرارا بالسماح لرجال الجيش والشرطة بإعفاء لحاهم وعدم مطالبتهم بحلقها. هذا هو المرسوم الذي صدر من المكتب التنفيذي الليبي للمجلس الوطني لانتقاله، وصدر بتاريخ 10/10/2011 قبل أيام قليلة من مقتل معمر القذافي الذي جثم على صدورهم 40 سنة، أيضا كان يمنع اللحية، بل أحيانا كان يمنع الصلاة. والحمد لله أيها السادة، وقد خدمنا في الجيش ما من معسكر في الجيش المصري إلا وفيه مسجد، ما من سرية إلا وفيها مسجد، وتكتظ بالجنود والضباط المصلين. ما المانع أن يطلقوا لحاه، أن يعفوا لحاه، وما الضرورة في منعهم؟ وقد رأينا أن كل ما ذكر في منع الجنود والضباط من إطلاق اللحى كلام مردود عليه. وينبغي أن نعلم أن إطلاق اللحى ليس عملا تنفليا، ولا هو من فضول الالتزام أبدا. اللحية وصلت إلى حد اعتبارها فرضا، ووجوبها حكى عنه ابن حزم إجماع الأمة، والأحاديث الواردة في إعفاء اللحى وحف الشوارب كثيرة متواترة تملأ الصحيحين وغيرهما. وقال الله: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: خالفوا المشركين، احفوا بالحاء، احفوا الشوارب. البعض فاهم حلقها تماما، والبعض يأخذ من شاربه. واعفوا بالعين اللحى. ايها السادة، وقد رأينا أن جميع العوارض وأن جميع الموانع المزعومة من إطلاق اللحى مردود عليها. اللحية لا تخالف اللبزة، البزة العسكرية لا تخالف اللبسة، الهيئة الشارة العسكرية، والدنيا فيها والعالم فيه جنود وضباط ملتحون يحيطون بمصر، ليبيا عن شمالنا، السعودية عن يميننا، السودان من خلفنا. مصر تقع بين هذه الدول، مصر عن يمينها السعودية، عن يسارها ليبيا، خلفها السودان. هذه هي المنطقة التي نعيش فيها، منطقة إسلامية، جنود السعودية، جنود ليبيا، جنود السودان ملتحون. والله إن الانتصارات التي تحققت في السودان كانت بعد أن تدين الجيش وأطلقت اللحى ورفعت الصلاة. والله إن معظم بل إن جل انتصارات الإسلام وقت أن كان الجنود والضباط ملتحين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان، إلى أن جاء عمرو بن العاص إلى مصر فاتحا، في كل هذه العهود كانت اللحية تزين الجيش وترمز إلى تدينه، وكان نصر الله تعالى حليفنا. ولما حلقت اللحى وسمح بغير مظهر الإسلام كانت الإخفاقات العسكرية على أشدها. أيها الكرام، أيها السادة الكرام، لا تخالف اللحية البزة العسكرية في شيء. والمادة 41 من قانون الشرطة لم تنص على أن اللحية ضد النظافة وحسن الهندام، وإذا نصت فإنها هضر، لأنها تخالف شريعة الله. ف ثم إن القول بأن العرف العسكري هو المطبق العرف لا يناقض الكتاب والسنة، وإذا ناقض العرف الكتاب والسنة فهو هدر، كما أن القول إن إطلاق اللحى يبذر بذور الفتن بين الجنود مردود عليه، بل قد يكون الحاصل عكس ذلك تماما، تحدث ثقة ومودة وتواد وتواؤم وتناغم بين الجنود، وهم ملتحون مصلون وهم واثقون من دينهم وشريعتهم واثقون من أنفسهم، ويحدث التعاون بين المواطنين والشرطة في كل مرة يحدث فيها هذا التناغم، وفي كل مرة يرى فيها الناس الشرطة عنوان التدين. أيها الكرام، نقترب من الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة، فألخص لكم الموضوع ثم ندعو لأمتنا ونختم الحلقة. الموضوع موضوع حلقتنا لحية الجنود، ما المانع؟ دللنا على أن اللحية عند الجنود والضباط فوق كونها واجبا شرعيا يصل إلى حد الفريضة، دللنا على أنها مدعاة للثقة والود واحترام الشرطة والجيش، ودللنا على أنها مدعاة تمنع الجنود والضباط من الطغيان وتذكرهم بهيئتهم الشرعية التي ينبغي أن يكونوا وقافين عندها بالخير والمودة. وقلنا إن الموانع التي ذكرت في هذا الصدد واهية، وناشدنا أولياء الأمور أن يتأسوا بالثورة الليبية وبغيرها من بلدان العالم الإسلامي التي سمحت باللحية للجنود والضباط. أيها الكرام، ها أنا ذا أختم الحلقة بالدعاء: اللهم ربنا وفق مصر واحرسها وبارك في أبنائها وبارك اللهم في رجالاتها ونسائها، اللهم احفظ مصر من كيد كل معتد غادر خؤون، اللهم وفق هذه الأمة لطاعتك وعلى ما يرضيك وللسير على صراطك المستقيم إله الحق، اللهم وفق العباد والبلاد لما تحب ولما ترضى، وجنب مصر والعالم الإسلامي الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك ربي قادر قدير قريب مجيب على كل شيء قدير. شكرا لحضراتكم لحسن المشاهدة، شكرا لزملائي في قناة الحافظ الذين قدموا معي هذه الحلقة، ونلتقي تباعا إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى، ننعم بظلال وقصور نسعد برياض في الجنة بين القرآن.